بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة، قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين، وقال: الشهر يكون تسع وعشرون. ولهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، إما أن يفي أي يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا، وهذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإيماء كما هو مذهب الجمهور. تربصوا أربعة أشهر، أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف.
هذا الذين يؤلون من نسائهم يدل على، في دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإيماء، لأن الأمة ليست زوجة. نعم.
قال: يتربص أربعة أشهر، أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال:
لأن بقاء المدة أطول من هذا يضر بالزوجة، فبعد الأربعة أشهر إن لم يرجع الزوج ويجامع ويعاود، فإن المرأة إذا رفعت أمرها إلى القاضي فالقاضي يقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق ويلزمه بالطلاق. فإن قال: أنا زوج والطلاق بيدي ولا أحد يستطيع وكذا، نقول: كل من له سلطة وكل من أعطاه الشارع حقا فلابد أن يستعمل هذا الحق وفق الضوابط الشرعية، إن تجاوز سلب منه هذا الحق. أي أحد، الأب، إن أمر بمعصية واستغل سلطته في أنه يبر ويطاع وكذا، إن أمر بمعصية فلا طاعة له في المعصية، لما الطاعة في المعروف. ولا يقول: أنا أب، ويستدل بهذا: أنا أب وتجب طاعتي. نقول: وهو سبحانه وتعالى رب وتجب طاعته، فإن تعارضت طاعة الأب مع طاعة الرب قدمت طاعة الرب عز وجل، لأن طاعة الأب فرع عن طاعة الرب سبحانه، هو ما أطاع الأب إلا لأن الرب سبحانه وتعالى قد أمره بذلك، فلا تتقدم طاعة الفرع على طاعة الأصل. كذلك الولي إن تعسف في استعمال ولايته على ابنته فإنه تسحب الولاية بيده. لو أن أبا يقول: أنا الولي ولا نكاح إلا بولي، ويمنع ابنته من أن تنكح المكافئة لها في الدين وكذا، فإن الولاية تسحب منه إلى غيره، ولا يقول: أنا الولي ولا يصح النكاح إلا برجوع إلي. نقول: إن أحسنت استعمال الولاية، أما إن أسأت استعمال الولاية فإن الولاية تسحب منك وتذهب إلى غيرك، وهكذا. فالزوج نعم تجب طاعته، والزوج سيد لزوجته، ولكن إن أساء استعمال هذا الحق فإن هذا الحق يسحب منه، ومن ذلك الإيلاء. والإيلاء يعني الحلف، ولا تلؤوا الفضل منكم، يعني ولا يحلفن، للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني الذين يحلفون على عدم الوطئ، فإما أن تكون المدة أربعة أشهر أو تكون المدة أقل من أربعة أشهر. أقل من أربعة أشهر إذا حلف فإن المرأة تصبر حتى تكون هذه المدة. فبعد الأربعة أشهر لو أن المرأة طالبت بحقها ورفعت أمرها إلى القاضي، فإن القاضي يلزمه إما بالرجوع يعني الجماع، وإما بالإيه، وإما بالطلاق، ولا حل له أن يحلف أكثر من هذا. نعم.
ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله. فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة
أن المولي
إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتض بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
والحديث ضعيف كما سبق. نعم.
والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم. وقوله وإن عزم الطلاق فيه
هنا يقول قول الشافعي يقول وهو القديم عن الشافعي أنه إن فاء أن المولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه. والجماهير وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف. طيب وجه التكفير هو يقول والله لا أقربن امرأتي مدة من الزمان 6 أشهر مثلا 7 أشهر، فهذا إن واصل إلى 6 أشهر أو 7 أشهر كان آثما فيما زاد على 4 أشهر لكن لا كفرت عليه لأنه فعل الذي حلف عليه. لكن إن حلف لا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر ثم رجع بعد 4 أشهر ألزمه القاضي، فحين يكون خالف ما حلف عليه وعليه يكون عليه الكفارة. وأما القول الذي ذهب إليه الشافعي في القديم فلا دليل عليه لعموم الكفارات إذا فعل الإنسان خلاف ما حلف عليه. إذن إما المولي أن ينفذ ما حلف عليه فهذا لا كفارة عليه، وإما ألا ينفذ فهذا الكفارة عليه. أما الإثمية فإن كانت بعد 4 أشهر فإنه آثم لأنه لا يحل له أن يمسك عن امرأته أكثر من هذه المدة. نعم.
وقوله وإن عزم الطلاق فيه دلالة على أن
وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة عندنا زيادة أنت عندك إيه وإن عزم هنا وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولى المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في الموطأ عن عمرو بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع مرة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه ورقني إلا خليلا ألا خليلا ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير أو لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة يعني امرأة تتشبب يعني بالزوج لما غاب عنها وكذا عندكم مذكورة؟ طيب ماشي وفي النسخة هذه من هنا. فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها كم أكثر ما تصب المرأة عن زوجها، فقالت 6 أشهر أو 4 أشهر، فقال عمر لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن سعيد بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها ويتقول وذكر الأبيات. نعم. على كل هذا ليس له علاقة بالإلاء، هذا في بعد المرأة يعني، وكأن هذا يذكرونه تأويلا يعني لماذا المرأة تمكث أربعة أشهر وإلا الآية نزلت في غير هذا. فلو ابتعد الرجل عن امرأته مدة طويلة برضا أو كذا هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لو أن المرأة اتفقت مع زوجها ويسافر مثلا سنة سنتين وبينهما اتفاق هذا لا بأس به ولا يدخل في الإلاء، لكن الإلاء حلف ألا يقرب امرأته. نعم. فإن زادت المدة عن 4 أشهر ورفعت أمرها إلى القاضي ألزمه القاضي بالرجوع وإلا الطلاق. هذا حق المرأة لا ينبغي التهاون به، لأن المرأة قد تفسد وقد تنحرف بسبب التقصير في هذا الباب. نعم. من؟
الزوجة تأخذ عنها أكثر من حكم السفر.
لا، المرأة تمشي مع زوجها، لو هو يقول أنا أريد طلب العلم هي تمشي معه. لماذا لا تأتي معه؟
لا، سفر خارج مصر.
هو إلى خارج مصر؟ لو كان ينزل كل 4 أشهر لا إشكال، لو كان ينزل كل 4 أشهر لا إشكال، إنما يذهب يغيب السنة والسنتين والزوجة لها حق، لا، حق الزوجة يقدم هنا. فإما أن تسافر معه، وإما أن ينزل بعد 4 أشهر، وإما أن يستسمحها، وإما أن يستسمحها. نعم.
وقوله وإن عزم الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي 4 أشهر كقول الجمهور من المتأخرين، وذهب آخرون.
نعم، يعني الطلاق ما يقع بمضي 4 أشهر تلقائيا أو حكما، لا، الطلاق ما يقع إلا بطلاق الزوج، إن طلق وإلا أجبره القاضي أن يطلق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. في دلالة على أن الطلاق لا يقع بعد مضي 4 أشهر. نعم، المقصود يعني إيه؟ يعني لا يقع بعد مضي 4 أشهر بلا تلفظ، فيكون الطلاق وقع حكما، لا، لابد أن يطلق. نعم.
وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي 4 أشهر تطليقة، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ثؤيب وعطاء أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليم بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي. ثم قيل إنها تطلق بمضي 4 أشهر طلقة رجعية. قاله سعيد بن المسيب،
يعني كل هؤلاء قالوا بمجرد مضي 4 أشهر فإنها تكون طالقا. نعم، من الصحابة والتابعين، لكن قول الجمهور والصحيح. نعم.
قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر
والذين قالوا بأنه تقع طلقة بعد مضي 4 أشهر قالوا إنها تطلق بمضي 4 أشهر طلقة رجعية. نعم.
قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وابراهيم وقبيصة بن زؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح. وكل من قال إنها تطلق بمضي 4 أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاض 3 حيض فلا عدة عليها، وهو قول الشافعي، والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق.
صحيح، يعني هذا القول صحيح على كثرة من قال بخلافه، سبحان الله، لأن الآية ليس فيها الإشارة لوقوع الطلاق بذلك بهذه المدة. الطلاق يقع بلفظ الزوجي أو بأن الحاكم يلزمه بذلك، إما يعني مختارا وإما مكرها بحق، لكن لا بد من أن يطلق الزوج. أما مضي هذه المدة، إذا مضت هذه المدة وحلف الأقرب هذه المدة ومضت، فإن الطلاق لا يقع بمجرد هذا، فليس هذا طلاقا. نعم. فالصحيح أنه بعد 4 أشهر يلزمه القاضي بهذا إن أبى، لكن إن رجع خلاص. نعم.
وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء، وأخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله وساق بسنده عن سليمان بن يسار قال أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولى المولي. قال الشافعي وأقل ذلك 3 أشهر. ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولي، ثم قال وهكذا نقول، وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان بن وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الشافعي رحمه الله. قال ابن جرير رحمه الله وساق بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدراقطني من طريق سهيل. قلت: وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وعن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم رحمهم الله، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وأبي ثور وداود، وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفي ألزم بالطلاق،
إن لم يفي ألزم بالطلاق،
فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. والطلقة تكون رجعية، لها رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهذا غريب جدا.
نعم، يبقى القول الصحيح أنه يوقف ويطالب بالرجوع، إلا أن يرجع أمره القاضي فطلق، فإن طلقها كانت طلقة رجعية، كانت طلقة رجعية، وكل طلقة أولى أو ثانية تكون طلقة رجعية، اللهم إلا إذا كان خلعا، لكن هنا خلع وافتدت نفسها منه وعطته مهره وكذا ثم تركها وكذا، كان هذا ليس خلعا، كان هذا خلعا، وحينئذ تكون هنا قد بانت بينونة صغرى، تكون قد بانت بينونة صغرى. أما الطلاق الرجعي ما بانت، يراجعها في اليوم الثاني الثالث بعد حيضة، بعد حيضتين، طالما أنها في نفس العدة يراجعها. أما الخلع فإنه لا يراجعها إلا بمهر وعقد جديدين، ولهذا الخلع بينونته بينونة صغرى. نعم.
قال تعالى:
وأنا ما أدري إلى الآن الوجه الذي يكون في المحاكم الآن أو عند المدون، أنه إذا أراد أن يطلق الرجل امرأته عند المأذون الرسمي فإنه يقول إيه طلق على الإبراء وما أدري إيه، وأنه يعني لا على الإبراء، ما أدري على الإبراء هذا عندهم إيه، بمعنى أنه إذا أرادت المرأة أن ترجع فإنه لابد من مهر وعقد جديدين، إن كان هذا خلعا فنعم، لكن ما أظن، لأن المرأة تكون قد أخذت مهرها وكذا، فما أدري وجه ذلك عندهم ما هو. فإما أن يكون هناك خلع أو يكون هناك طلاق، ولكل أحكام. إن كان هناك طلاق فالطلقة طلقة رجعية، يراجعها بعد طلقة الأولى، بعد حيضة، بعد حيضتين، طالما أنه رجعها في العدة فلا إشكال. أو يكون هناك خلع فيسمى خلعا، وهذا الخلع بينونة صغرى تملك المرأة نفسها بمجرد الخلع، حتى ولو كان بصيغة الطلاق على الصحيح، حتى ولو كان بصيغة الطلاق، طالما أنها أرجعت إليه ماله وبذلت له مالا في سبيل أن يفارقها فهذا خلع. أما مسألة طلقنا على الإبراء ما أدري هذا فين، من أين أتوا به ما أدري. نعم.
قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال رحمه الله:
هذه أحكام شرعية عظيمة، أحكام شرعية عظيمة، الحمد لله أن الشريعة ما تركت شيئا. فعندنا الظهار أن يقول الرجل امرأتي أنت عليك ظهري أمي، فله أحكامه. وعندنا الإيلاء ألا يحلف ألا يقرب امرأته، فنظر إلى المدة، ما قبل الأربعة أشهر وما بعد الأربعة أشهر. ما قبل الأربعة أشهر فإن الرجل إذا يندب للرجوع، طبعا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فراغ يراه خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا شك أن الخير كل الخير ألا ينتظر الأربعة أشهر، لكن لو كان هناك داعي مثلا من الدواعي الشرعية، مثلا شهر، بعض أيام كذا، كما قال النبي من أزواجه شهرا، أما شهرين ثلاثة أربعة قد يضر هذا بالمرأة. ولهذا قد يقول قائل لا يبعد أنه قد يؤاخذ على هذا حتى لو في لو 4 أشهر، لأن هذا قد حرم المرأة من حقوقها، ولهذا قال سبحانه وتعالى فإن فوا فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم من على ماذا؟ إما تقصير وإما إثم. إما يكون تقصير شديد، إما يكون تقصير شديد في هذه المدة، وإما أن يكون هناك إثم أنه يأثم على أنه يمنع امرأته هذا الحق. لكن القول بأن هذا تقصير يعني أقرب، نقول بأن هذا تقصير أقرب أن الله عز وجل يغفر له ما حصل من التقصير. لكن لماذا التقصير وعليه؟ فإن الرجل يرجع قبل هذه 4 أشهر ثم يكفر عن يمينه، هذا هو الخير. نعم. أي نعم. لكن بعض العلم يرى أنه بذلك يأثم. فالشاهد من هذا أن الأحكام قد نظمت، الطلاق، الظهار، الإيلاء، كل هذا، الخلع، كل هذا ذكر في القرآن. نعم.
قال تعالى: قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله عز وجل للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
الأزواج المدخول بهن من ذوات الأقراء، يبقى الآية تضمن هؤلاء، هذا الوصف. المدخول بهن خرج غير المدخول به، فغير المدخول بها إذا طلقها بنت مباشرة منه بينونة صغرى مباشرة، غير المدخول به، ولا تنتظر عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه فمتعوهن واسترحوهن صراحا جميلا. طيب، يبقى المدخول به. 2، أن تكون من ذوي الأقراء، فإن لم تكن من ذوي الأقراء فعدتها بالأشهر وليس بالحيض، فتمكث 3 أشهر. إن لم تكن المرأة تحيض فتمكث 3 أشهر، لكن إن كانت المرأة تحيض يبقى عدتها بالإقراء. فقوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ليس كل امرأة، إنما المرأة المدخول بها ذات القرء، يعني ذات الحيض، سواء أن تقول فسرت الإقراء بالحيض أو فسرت الإقراء بالطهر، يبقى طهر من حيض أيضا، يبقى لابد أن تكون المرأة صاحبة حيض. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. إذا كانت لا تحيض فهذا بالأشهر، لصغارها أو بلوغها سن اليأس أو كذا، فإنها تعتد بالأشهر. وإذا كانت من ذوات الحيض فإنها تعتد ب3 قروء، عند من يقول القرء الطهر أو عند من يقول القرء الحيض، فإنها تعتد ب3 أطهار أو 3 حيض على الخلاف في هذا. نعم. ولا تخلو امرأة من هذا، مدخول بها، إما أن تكون تحيض أو لا تكون، إن كانت تحيض فتكون بالإقراء، وإن كانت لا تحيض فيكون بالأشهر. أما غير المدخول بها، كانت تحيض أو لم تكن، فإنه بمجرد طلاقها تبين منه بينونة صغرى. كل حاجة سبحان الله، هذا كله أيضا ما لم يكن مدخولا بها حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. شوف كم الأحكام. ولهذا عندنا باب اسمه باب العدد، كل هذا سبحان الله لا نحتاج فيه لا محامي ولا قانون وضعي ولا حكم، يعني قاضي يوجد لنا حكم من هذه الأحكام، إنما الحمد لله الشريعة كاملة متكاملة ولله الحمد والمنة. كل حاجة، طلاق، ظهار، إيلاء، خلع، كذا، زواج، طلاق مدخول بها، غير مدخول بها، مهر، سمي لها مهر أو لم يسمى لها مهر، كل حاجة عندنا في الشريعة لها حل، كل حاجة في الشريعة لها حل، الحمد لله. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، ومع ذلك سبحان الله لا نعمل بهذه الشريعة ونعرض عنها، قل من يتحكم إلى الشريعة. نعم.
قال: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة 4 من هذا العموم الأمة إذا طلقت، فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها على نصف من الحرة. والقرء لا يتبعض فكمل.
يعني ما يبقاش قرء نص، ما يبقاش قرء نصف، لأن القرء ما يتبعض. فلهذا غلب العلماء يبقى تعتد القرآن. نعم.
والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن، ولما رواه ابن جرير عن مظاهر ابن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال الحافظ الدراقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه.
ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية، لو مظاهر الناس المخزوم فالحديث ضعيف، لكن الحكم معمول به، الحكم معمول به. نعم. لأن على نصف، نصف ما يتبعض. الطلقة ما لها نصف، ويقال الأمة لها طلقة ونصف. طب النصف هذه كيف تحسب؟ ما في حاجة اسمها طلقة ونصف. والعدة أيضا ما تكون إيه، طهر ونصف أو حيضة ونصف. لهذا كانت عدتها حيضتان وكان طلاقها طلقتين. نعم.
وقال الحافظ الدراقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا. وقال الدراقطني: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله. وهكذا روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي، فكان الحرائر والإيماء في هذا سواء، والله أعلم. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين، وبعض أهل الظاهرية وضعفه. وقد قال ابن أبي حاتم وساق بسنده أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: أحدهما أن المراد بها الأطهار. وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر،
يعني الزهري مالك عن ابن شهاب، نعم،
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو الأمر عندنا. وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد. واستدلوا عليه بقوله تعالى: فطلقهن لعدتهن، أي في الأطهار، ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها. ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة، وأقل مدة تصدق فيها المرأة انقضاء عدتها 32 يوما ولحظتان. واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام، حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه ولم يواقعهن فيه. القول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون: وتغتسل منها، وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها 33 يوما ولحظة. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله بن مسعود أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة؟ قال وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع بن ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخرساني أنهم قالوا الأقراء الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكى عنه الأثرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهوي. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ضع الصلاة أيام أقرائك. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القراء هو الحيض، ولكن
وهو صحيح، وهو صحيح بل وارد في الصحيحين. نعم.
ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العرب الوقت،
يعني إن قصد اللفظة يعني أيام دع الصلاة أيام حيضتك، هذا وارد في الصحيح، لكن هذا اللفظ أقرائك ما أدري وارد في الصحيحين، لما حديث فاطمة في الصحيحين دع الصلاة قدر حيضتك. نعم في أحد ما أجهز. نعم.
الحاشية شيخنا ذكر.
أي نعم.
إيه؟ الحاشية ذكر كلام. قال إيه الحاشية؟
قال أخرجه أبو داود في السنن في باب في الطهارة باب في المرأة تستحاض، والنسائي في السنن الكبرى كلاهما من طريق المنذر بن المغيرة به، لكن ليس فيه هذا اللفظ دع الصلاة أيام أقرائك. ولكن قال أبو داود وساق بسنده قال عن أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. ثم قال أبو داود لم يسمح قتادة من عروة شيئا. وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح، وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة ولم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. وسهيل بن أبي صالح صدوق تغير حفظه بآخره.
نعم، يبقى إذن اللفظة هذه هي اللي تكلموا فيها، أما أصل القصة في الصحيحين وفي أيضا دع الصلاة القدر إيه حيضتك. نعم.
وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العرب الوقت، لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره في وقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين.
يعني أصل القرء هو الوقت، لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم، يبقى يصلح إسقاط على أطهار لأنها وقت معلوم إذا حسبنا به، ويصلح أيضا أن تكون بمعنى الحيض وهو وقت أيضا معلوم إقبالا وإدبار. نعم.
وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمر بن العلاء العرب تسمي الحيض قرء، وتسمي الطهر قرء، وتسمي الحيض مع الطهر جميعا قرء. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي من حبل أو حيض، قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم.
ولم يرجح ابن كثير في هذا، لأن الموضع الحقيقة موضع قوي، والعرب تطلق هذا القرء على الحيض وتطلق القرء على الطهر. نعم. فلذا احتملت الآية هذين الأمرين، إن جاء مرجح خارجي يفسر هذا وإلا يكون الموضع من المواضع الصعبة. نعم.
وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي من حبل أو حيض. قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على خلاف الحق دل هذا على أن المرجع في هذا إليهن لأنه أمر ألا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك. فرد الأمر إليهن وتوعد فيه لئلا يخبرن بغير الحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان.
فمرجع ذلك إلى المرأة، مرجع ذلك إلى المرأة في مسألة الحيض والطهر وكذا، مرجع ذلك إلى المرأة هي التي تطلع على ذلك، ومن الصعب أن يطلع عليها غيره. فلما وكلت المرأة بذلك جاء هذا التشديد ألا تكون كاذبة في هذا، ولكن ينبغي أن تتقي الله عز وجل. المرأة قد تكذب لتستعجل انقضاء العدة أو قد تكذب لإطالة العدة، تكون العدة قد انقضت وهي تقول لا لسه ما حط مثلا حتى يطول الأمر، أو تكون المرأة ما حضت بعد ثم تقول أنا حط من أجل أن تقول تستعجل انقضاء العدة. إذن قد يحصل هذا وقد يحصل إيه ذاك. فلما كان الأمر عند المرأة هدت المرأة في هذا، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. معنى ذلك إن كتمت فهذا لا يحل لها، يعني حرام آثمة. وفي هذا الإشارة إلى أن الأمر إذا عرف من قبل الشخص ولا عرف إلا من قبله كان التهديد في حقه أشد، كان الوعيد في حقه أشد. يعني شيء مثلا يشترك في معرفته أناس وشيء يختص بمعرفته واحد، كتمان هذا الشيء إن اشترك في معرفته أناس أو انفرض به واحد لا يحل، لكن إذا اشترك فيه إذا كان الإنسان يختص بذلك فإن الأمر يكون أعظم ويكون الأمر أشد، لأن الحق لا يعرف إلا من قبله. نعم، مثل مثلا وصية بيكتمها، مثل شهادة بيكتمها، والحق لا يعرف إلا من قبله، فيكون أشد وأشد. فإذا كان كتمان الشهادة شديدا إلا أنه لو 100 شهدوا على الشيء وكتم هذا شديد، لكن لو كان واحد من الناس يختص بمعرفة شيء ثم كتمه ولا يعرف حق إلا من قبله فهذا يكون أشد وأشد. نعم.
وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه والله أعلم. وقوله
نعم، يبقى قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إن كانت رجعية، إن كانت رجعية، إن كان طلقة أولى أو طلقة ثانية، أما إن كانت طلقة بائنة فلا حل له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره بنية الديمومة. نعم.
وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة الكشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقال وكيع عن بشير بن سليمان بن سلمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين للمرأة، لأن الله يقول
لي المرأة تزين لي المرأة
أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق.
هذا على أن حقوقا للزوج وحقوقا للزوجة، وعلى كل منهما أداء الحق الذي يتعين عليه، سواء كان حقا واجبا أو حقا مستحبا، فالمرأة تؤدي ما عليها والرجل يؤدي ما عليه. نعم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهذا لابد من معرفة حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، ليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر الحق الذي يتعين عليه. وانظر دقة ابن عباس رضي الله عنهما، يقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن أتزين امرأتي لي. بعض الناس يتكلم يقول تزين المرأة، زينة المرأة، زينة المرأة، بل بعض الناس قد يطلق امرأته أو يتزوج عليها من أجل هذا الغرض، يقول امرأتي لا تهتم وامرأتي لا تتزين. طيب هل سألت نفسك أنت أيضا أن الزينة هذه تكون عليك كذلك؟ لكن زينة الرجل بما يناسب وزينة المرأة بما يناسبها، لكن الرجل لابد أن يتزين وأن يكون أيضا صاحب زينة وخاليا من روائح من أشياء قد تنفر المرأة منه. إذا المرأة نهى نفس الحق الذي يكون له للرجل. نعم. ثم يبقى الدرجة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للرجل على المرأة، فقال وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. هذا بالنسبة لجنس الرجال، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء. الرجل من حيث هو كجنس، وإلا فهناك امرأة قد تكون أرفع من رجل بدرجات وليس بدرجة واحدة، لكن هذا في الخلق والشرع. ففي الخلق قوة خلق الرجل أعلى وأعظم، ولهذا نسبه أن يقوم بالأمور الكبار من الولاية، فلا تكون الولاية إلا في الرجال، ما تكون في المرأة. في الشهادة جعل الرجل ضعف المرأة، فالمرأتان تعدلان الرجل في الشهادة في الأموال وكذا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا تكون المرأة لها الولاية العامة ولا لها القضاء أيضا ولا لها قيادة الجيوش ولا لها الإمامة في الصلاة في مجامع الناس. نعم. فمن جهة الخلق فالرجل أقوى. من جهة الشرع أيضا أنيط بالرجل أعمال عظيمة، أعمال عظيمة كالجهاد في سبيل الله والخروج في هذا وأعمال عظيمة. فمن جهة والقوام له أيضا في البيت والطلاق بيده، فإذا أنيط بموجب هذا الكمال وتلك الدرجة في الرجل من جهة الخلق، أنيط ما يناسبه أيضا من جهة الأحكام. ولهذا قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فلما له من القوام له من لما له من العقل والرشد أكثر من المرأة. لو الطلاق للمرأة قد تطلق المرأة نفسها يعني في ثلاثة أيام، ثلاث تطليقات. مرأة سريعة العواطف، التأثر بالعواطف بخلاف الرجل يزن الأمور وكذا. فإذا هذا من ناحية الجنس. أما من ناحية الفضل فإن المرأة الصالحة قد تفضل مئة من الرجال. نعم. إنما هذا التفضيل من جهة الجنس، وهذا التفضيل ليس من باب إغفال حق المرأة ولا يتطاول به الرجل ويتخذ هذا التفضيل يعني حجة في إهانة المرأة وتطاول عليها وكذا، لا، ولا القوامة اللي في البيت تتخذ من هذا الباب، إنما هذا للقيام بالمصالح الشرعية. ولهذا لما كانت القوامة للرجل كان على المرأة ماذا يا إخوان؟ ما كان على المرأة شيء من النفقة في البيت ولا القيام بالأمور الصعبة الشاقة التي تكون خارج البيت، إنما المرأة معززة مكرمة إما في بيت أبيها حتى تتزوج أو في بيت زوجها بعد أن تزوجت، ولا تكلف بشيء. المرأة لو عندها مليار من المال وزوجها ليس عنده إلا أقل القليل لا يجب على المرأة أن تنفق على البيت، إنما النفقة على لا يجب على المرأة أن تنفق، وإنما النفقة تكون على الرجل ليس على المرأة. يبقى هذه هذا التفضيل قابله ماذا؟ هذا التفضيل قابله ما يناسبه من الأحكام الشرعية. فالمرأة معززة مكرمة بهذا، حتى في الميراث ليس هضما للمرأة أن تكون أن يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل، وذلك لأنك إذا نظرت إلى ما يكلف به الرجل من النفقة لوجدت أنه ربما يفوق نصف المرأة نصف المرأة حق الرجل. المرأة تأخذ نصفا خالصا لا نفقة فيه، إنما الرجل يأخذ ضعفها. ها؟ إذا أخذ الرجل فدانا مثلا من الأرض وهي أخذت نصف فدان، نصف فدان خالص لها، هذا لها خالص ما في نفقات لا على نفسها ولا على غيرها، إنما الرجل يأخذ الفدان ثم ينفق على المرأة ثم ينفق على الأولاد ثم يزوج الأولاد ثم يربي الأولاد وكذا. إذا عاد الأمر ربما لأنه قد يبيع الفدان كله، يبيع الفدان في نفقات تلزمه، إنما المرأة ما عليها شيء. فدان للرجل يأكل منه الرجل وكل من تحت يده، ونصف فدان للمرأة لا تأكل منه المرأة نفسها، يعني المرأة نفسها لا تأكل من النصف الفدان خالص، طلع لها من نصف فدان طنين رز ثلاثة أربعة خمسة تبيعهم وتحط الفلوس في جيبها. الرجل الثاني طلع له كم؟ أطلع له مثلا إذا طلع دي طنين رز بأربعة آلاف، حطت الأربعة آلاف وتقول له بقى اصرف عليه، لكن الثاني طلع له ضعفها يعني كم؟ 8000، يلا تفضل بقى انفق على البيت وانفق على الزوجة وانفق على كل ولا يعني حق خالص. فلابد أن ننظر إلى المسألة نظرة إيه؟ نظرة شمولية. المرأة يزوجه أبوها، الرجل قد يزوج نفسه إذا كان عنده كسب وعنده شيء لا يلزم الأب بهذا، قد يزوج نفسه من ماله. الشاهد من هذا يعني أن الإسلام حكيم، وهذا وضعه الرب سبحانه وتعالى وشريعة الرب عز وجل. ولهذا الدعاوى التي تقال بهضم المرأة والمرأة مهانة، إزاي يعني الرجل الرجال قوامون على النساء وكيف وكذا 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 إلى آخره، هذه المرأة مصونة بالقوامة، مصونة بالقوامة. حتى في الحيوانات سبحان الله تجد الذكر هو الذي يذهب ويجيء ويأخذ ويفعى، والأنثى تجدها معززة مكرمة لا تطالب بشيء. فهذا ليس إهانة المرأة، لكن ووضع اختصاصات، فالمرأة لها ما يناسبها ورجل له ما يناسبه. ولهذا لما خرجوا المرأة كل هذه دعوة يا إخواني سألت أن تخرج المرأة والمرأة كالرجل والمرأة ما هو بأقل من الرجل وليه وتشارك وتفعل، يا إخواني لأنه لا تصح مجالسهم بغير رؤية المرأة، فكيف يخرجونها ويخرجونها؟ يخرجونها بتلك الدعاوى، لكن هو لا يريد أن يحضر اجتماعا إلا معه النساء حتى يتلذذ بالكلام والنظر وغير ذلك. هو ده أصل، أقسم بربي هو هذا أصل الأمر، أن تخرج المرأة لتكون فريسة بس، إنما يعني من الحبومة بيناموش الليل يعني ما خلاص ما الحقوق وما الحقوق، ما في حاجة اسمها حقوق عنده. بالعكس لو عزت المرأة إلى البيت واشتغل الشباب هؤلاء والناس هؤلاء لحصل التوازن في المجتمع، بدل من الرجل الآن يتزكع في الطرقات فيلجأ إلى المقاهي ويشرب الخمور، ليه؟ لأن امرأة تحل محلة. لو رجعت هذه المرأة إلى البيت وزوجها يصونها وينفق عليها، وعمل هذا الرجل المطالب بالزواج والمطالب بالنفقة والمطالب بكذا، لحصل التوازن وقلت الفتن، ولم يكن في المواصلات ولا في المجتمع ولا في كذا من الزحام الذي ترى مما ترتب عليه من مفاسد من الله عز وجل به عليم. فوالله قصد هؤلاء من إخراج المرأة، والحديث في هذا، قصد هؤلاء من إخراج المرأة التلذذ والاصطياد. كيف تصح شاشة يشاهدها الناس بلا امرأة؟ وكيف يصح مجلس من المجالس بلا امرأة؟ وكيف يجلس مدير بلا سكرتيرة؟ وكيف يركب رجل سيارة بلا امرأة؟ هؤلاء أصحاب شهوات، أصحاب شهوات، فيريدون إخراج المرأة من أجل اصطياد المرأة، والمرأة تظن أن هؤلاء إنما يدافعون عن حقوقها، والمرأة فهذه مسألة. مسألة ثانية أن المرأة لو بقيت في بيتها هل يطر هذا فعلا إغفال حق المرأة والمرأة كده مهانة والمرأة ليست كالرجل؟ من قال ذلك؟ المرأة في البيت تلعب، المرأة في البيت لها أكبر الأدوار، المرأة في البيت تعد الزوج قبل الخروج وتعد الولد قبل الخروج، المرأة هي محضن التربية، المرأة هي أساس وعمد البيت. إما أن تفسد مزاج الرجل إن كان مديرا فيخرج يعطي قرارات غير متزنة، وإذا كان كذا ولهذا الناس قد تقول المدير مالك النهاردة فيه إيه فيه إيه ليس طبيعتك، هو طبعا هيستحي يقول إن حصل إشكالية مع المرأة في البيت وغماني وكذا وكذا، هيستحي. لكن في الحقيقة أقول له أول حاجة كده، قول له أول حاجة في حاجات مسلمات يا أخوان، زي اللي اتصل يقول لك أنا قلت لمراتي لو رحت بيت أبوكي تبقى أنت طالق، على طول قول له طبعا راح بيت أبوه، لأنه أصلا لو ما رحتش بيت أبوه مش هيتصل، هو بيتصل ليه؟ لأن هي راحت بيت أبوه، هو بيتصل يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق. فما من رجل يتصل على طول قول له، إذا رأيت رجل يتصل عليك يحكي لك زهد أحمد ورع الشافعي اعرف الموسوس على طول، لأن لم يعد عندنا زهد أحد من هؤلاء. يقول لك أصلا كنت متوظف من 5 سنين وكان أبي وظفني بواسطة، طب راتبي دلوقتي يا رجل راتبك إيه؟ الناس بتاكل حرام الآن مع سبق الإصرار والتراصد، أنت بتسأل عن وظيفة 5 سنين تموسوس يا ابني؟ عندك وسوسة في الوضوء والصلاة؟ إيه علاقة الوسوسة في الوضوء والصلاة بمسألة الوظيفة؟ لأن الشاهد الورع، الورع ده مش موجود، مش موجود إلا من رحم الله. فاللي بيسألك بقى عن مش عارف مثلا زي واحد مثلا زي الأستاذ محمد لوي يسألك ليه أنا من 20 سنة وأنا كنت بتاجر بالتموين كان في واحد ما خدش كيس سكر ومش عارف إيه وإيه، فالحكم دلوقتي يا شيخ قوله قوله أنت موسوس على طول، واخد بالك ليه؟ لأن الغالب دلوقتي الواحد بياخد كيس سكر وبياخد مئات الكيلوات ولا يسأل، ولا يسأل في هذا. فلو جه واحد بيسأل عن كيلو سكر من 20 سنة تعرف إن عنده وسواس. أنا إحنا ما نقول يعني الإنسان ما يسأل، أنا أقصد أقول في العصر هذا الذي نحن فيه لقلة الورع صار قليل من يسأل عن هذه الأشياء، إنما هو الواجب صح، واجب أن يسأل عن حبة السكر مش كيلو السكر. ولهذا لما إحنا بنسأل عن تعبئة السكر أقل من الكيلو ولك ده كيلو، نقول لا يجوز، لا يجوز، لازم الكيلو، لابد من الكيلو أن يكون كيلو كاملا، أو تقول مثلا كيلو مثلا تقريبا خلاص ويكون هذا ماشي ما فيش إشكال وما فيش فيه تلبيس، تكتب عليه مثلا كيلو تقريبا واللي بيشتري بيشتري كيلو تقريبا، يعني الإنسان يتحرى في هذا. قال تعالى ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوا أوزانهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الشاهد من هذا يعني أن الذين يدعون إلى خروج المرأة وخروج النساء والمطالبة بالحقوق وما الحقوق وكذا، في الحقيقة أكثر هؤلاء إنما يريدون اصطياد المرأة، لأنهم عندهم لا يمكن مجال من مجال الأعمال من مجالات العمل يصلح بلا امرأة تكون معه، ولهذا لا تسأل عن الفساد اللي يحصل التي يحصل الذي يحصل بهذا. نعم لو وجد المرأة المقام الذي يناسبها وخرجت تدرس بنات، خرجت في مجال الطب يعني تطبب النساء أو كذا مما تدعو الحاجة إليها فلا بأس بهذا، وقد وجد على عهد رسول الله. ولهذا هم يستدلون ويشتبهون على المجتمع به، يأتون بيقولك المرأة هذه عاملة ده خرجت في الحجاب ده فعلت كذا، ويعرون عن الضوابط، يأتون بأصل العمل ثم يعرون عن ضابط المرأة لما خرجت لأصل العمل. نعم المرأة خرجت لكن خرجت ببنطال كشفت الصدر، نعم المرأة عملت لكن عملت عند بخلاف الحاجة، بخلاف الحاجة، نعم المرأة عملت لكن عملت عمل لا يناسبها ولا عملا يناسبها. يبقى ضاع الضوابط لما تطلع المرأة مدرسة تدرس البنات ولا يدخل على عليهن رجال، نقول عمل المرأة لا يجوز؟ لا، عمل المرأة هنا يجوز ومستحب بل وواجب ألا يخالط النساء إلا النساء في مستشفيات في دور تعليم وغير ذلك، لكنهم لا يهدونها، هم يأخذون القصة في الخروج ثم يعرونها عن كل ضابط من الضوابط لتبقى المرأة كما قلت لكم فريسة سهلة واصطيادا سهلا. وإلا هم ما يريدون، وإلا أي عاقل يقول غير معقول أن احنا نترك المجتمع لا يعمل من الرجال والشباب لا يجد وظيفة والنساء اللواتي هن في عصمة رجال أو في كنف رجال إما أباء وإما أزواج هن اللواتي يتصدرن والرجل يجلس على المقاهي يتسكع في الطرقات. نعم
كما قال تعالى.
انظر سبحان الله حتى إلى هذا. إحنا ما رح المرأة تخرج وأخوها مش هيخرج, أخوها مش لوظيفة وهي لا وهي وجدت الوظيفة. طيب البدة يدخل له كام؟ هدخل له 2000 جنيه في الشهر. طب ما يخرج الرجل مكان لأخته ويجيب 2000 والأخت في البيت, يبقى المال ما ذهب ولا شيء. لما يقول المرأة تعود إذن زوجها الذي سيعمل, المرأة تعود إذن أخوها الذي سيعمل, المرأة تعود إذن أبوها الذي سيعمل, إلا عمل يناسب المرأة ويناسب طبيعة المرأة فحينئذ لا بأس ولا ضرر. نعم يعني ما نقول بهذا أن المرأة عملها محرم من كل وجه, لا لا, المرأة تحفظ القرآن, تقرأ في 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 دار التحفيظ القرآن تحفظ القرآن, هذه يقال عملها محرم. المقصد الصورة الموجودة الآن خروج المرأة بلا حاجة, خروج المرأة بلا ضوابط شرعية, هذا هو الممنوع. وإلا فالله ذكر عمل المرأة في القرآن, قال سبحانه وتعالى عن قصة بنات شعيب لما ورد ماء مدين وجد عليهن وجد أمة بالناس يسقون وجد من جنون من امرأتين تذودان قال ما خطبكما, قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كل الذي نقوله من نصف ساعة هو مركز في هذا. لما وجد موسى المرأتين, لما وجد المجتمع المرأتين, ما خطبكما, قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى يفرغ, لا نخالط. كويس, هذا ضابط. إذا خرجت المرأة للحاج يبقى خرجت للحاج وأبونا شيخ كبير, أبونا ما يقوى على القيام على هذا الأمر, فخرجنا مكان ما في إلا هذا, يبقى خروج عند الحاجة. لما خرجت للحاجة انضبط بالضابط الشرعية فلم تخالط الرجال وكذا وكذا. المجتمع فسقى لهما, المجتمع بيسأل انت لم طلعك, ثم قام المجتمع بالإعانة فسقى لهما. مجتمع تقي ثم تولى إلى الظل فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. ثم البحث عن المخارج الشرعية لما حكيت للأب هاتوا هذا الرجل, فجاءت إحداهما تمشي على استحياء, على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا بالمعروف ورد المعروف والاعتراف به والشكر عليه, إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر, لن نجد أفضل من هذا أبدا ديانة ولا تقوى, رأينا منه هذا حتى نجلس بقى في البيت, إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى الرجل الذي يكون بديلا على المرأة, لكن الرجل الذي تحصل به المصلحة الشرعية من قوة وأمانة, من ديانة وتخصص قوي علميا وقوي ديانة, إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج, إيه رأيك أزوجك ابنتي وتكفلني هذه المدة وتقوم على مصالحي وكذا 8 حجج, فإن تنفع 10 فمن عندك, لأنه لا سبيل إلى أن يبقى موسى وكذا حتى لا يحصل فتن وأشياء إلا أن يكون زوجا لإحدى ابنتيه. وللصلاح عرض هو ابنته على موسى عليه السلام. في الحقيقة هذه القصة تمثل هذا المحور أعظم تمثيل, أعظم تمثيل, رجل امرأة, امرأة تخرج لحاجة ضوابط شرعية, رجل اتقى الله وجدت الفرصة لأن تعود المرأة إلى أصلها وليذهب الرجل إلى ما يناسبه عفة وسد جميع الأبواب التي ممكن أن يحصل منها ما يحصل من الشر, وفاء بالعهد, ضوابط في المعاملات شرعية, تأجرون 8 حجج ده الأصل, فإن أتممت 10 فمن عندك وكذا, تبذل المرأة بالمهر فهذا جزاء ما بذل, إلى غير ذلك. كل ما تريده في هذه القصة، كل ما تريده. لكن هو يقولك إيه ده بنات شعيب كان خرجوا وكانوا بيسقوا ده خروج مرأة، ويعري القصة عما فيها من كل ضوابطها. ده كانت المرأة تخرج على عهد الرسول في الجهاد، تخرج في الجهاد مش تخرج للمصايف، تخرج للجهاد، وتخرج للجهاد بإيه؟ بالضوابط الشرعية. وتخرج للجهاد تعمل إيه؟ تمسك السيف وتركب البعير؟ لا، إنما تخرج للجهاد بما يناسبها، تسقي إن احتاج إليها ولي الأمر. ولهذا ليس لها نصيب في إيه؟ في الغنيمة كنصيب الرجل للفارس، للرجل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهم الفرسين، لا، إنما يعطيها الإمام ويرضخ ويرضخ لها حقا هكذا، خذ يا خذ الدول. يبقى نعم انت اخرج المرأة بالضوابط، ما تجيش تاخد انت ليه الشيء هذا الخروج وتعريه عن ضوابطه، ان هذا الا جهل او قصد ايه او قصد افساد. نعم المرأة، لماذا اخواني يحاربون ويحاربون المصافحة وتحريم المصافحة ويحاربون الدعوة لعدم الاختلاط؟ ليه؟ لانهم يريدون المرأة سهلة فريسة. طب انتوا عندكم كل حاجة بالعاد، اشمعنى؟ طب خلوا النقاب بالعادة، بتحرموه ليه؟ خلوه عاد، شو تقولوا عادة عربية؟ امرأة على العادة العربية، خلوه عادة حتى، لكن لا، ده حرام، النقاب يبقى حرام، والبنطال. نعم.
كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله: والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره.
لماذا ختم الآية عزيز حكيم؟ لماذا؟ لماذا يقول عزيز في انتقام من عصاه؟ عزيز لا يغالب أحد ولا يقهر أحد، فمن لم يراعي الأحكام السابقة فإنه مهدد بالأحكام الجزائية. على معنى عزيز، من لم يراعي ما سبق فإن الله عز وجل يحاسبه، فهذا من باب الوعيد. حكيم أي لا مطعن في أحكامه، لأنه سبحانه وتعالى الذي خلق وعالم بما يصلح هذا الخلق، فجعل له من الشرائع. ولهذا لو أردت أن تبدل شيئا ما كان شيء لاختل الميزان من هذه الأحكام. هذه أحكام مبنية على حكمة الله سبحانه وتعالى. فعزيز حكيم تعطيك كل ما تريد بعد هذه الأحكام: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لهذا عز وسيؤاخذ عباده إن خالف واحد هذه الأحكام. وهو سبحانه وتعالى لما شرع هذا فلا تعترض، لأن الله عز وجل ما شرعه إلا لحكمة بلغة، فأحكامه سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة. نعم، نكتفي بهذا القدر. أحكام عظيمة الإنسان يفخر بها وحق له من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى.